الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقال سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، اللهم لا أحد، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. روى الترمذي بإسناده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد يعني إلى الذنب من دون توبة زيد فيها نكتة ثانية نكتة ثالثة نكتة رابعة حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه سلسلة من الخطب عنوانها أخطاء شائعة، هدفها السعي لتصحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء، فإن الله تعالى لا يهلك قرية أهلها مصلحون متناصحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولعل في إصرار العباد على مخالفة الحق تأخر الفرج وزيادة الكرب، فالموفق من استدل على خطئه أو دل عليه فاعترف به وسعى لإصلاحه، وليس العيب أن تقع ولكن العيب أن تبقى أرضا، وليس العيب أن تذنب ولكن الشؤم أن تصر على ذنبك. ولهذا رأيتم الإسلام يفتح باب التوبة على مصراعيه، والتوبة هي رجوع عن الخطأ، يفتح باب التوبة على مصراعيه فلا يغلقه ما دام العبد حيا وما دامت الدنيا باقية. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ما دمت حيا وما دامت الدنيا باقية الوقت مناسب جدا لكي ترجع عن الخطأ، لكي تقلع عن الخطأ. منهج السلسلة، سلسلة أخطاء شائعة، أن تعرض في كل خطبة أو في كل خطبة مقدمة فيها مادة نظرية علمية عن الخطأ، ثم تعرض مادة عملية خطأ شاع بيننا مبينة سبب كونه خطأ، ثم تعرض الصواب أو تقترح طريقة لتصحيح هذا الخطأ. تتناول السلسلة خطأ في العلاقات الأسرية مرة، وشعارها أسرتي سكني ومسؤوليتي، وخطأ في معاملاتنا المالية مرة أخرى، وشعارها أسواقنا مرآة ديننا. وخطبة اليوم من النوع الثاني، أسواقنا مرآة ديننا، فيها مادة نظرية عن درجات الخطأ، ومادة عملية في خطأ في معاملاتنا المالية، أسواقنا مرآة ديننا. المادة النظرية: هل الأخطاء رتبة واحدة أو رتب ودرجات؟ معلوم أيها الإخوة، ليس الخطأ بمنزلة واحدة، فالخطأ إما أن يكون في أمر الدين وإما أن يكون في أمر الدنيا. الخطأ الحاصل في الأمر الديني إما أن يكون في الأصول وإما أن يكون في الفروع، ولا شك أن الخطأ الواقع في الأصول والعقائد أعظم وقعا وأجدر بالتصحيح والتصويب من الخطأ الحاصل في الفروع. ثم الخطأ في المسائل الفرعية إما أن يكون في أمر مجمع عليه أو في مسائل اجتهادية، وإما أن يكون في الكبائر أو الصغائر، هذا الخطأ الديني. أما الخطأ الدنيوي فمن الأخطاء في الدنيا ما يترتب عليه ضرر على المخطئ نفسه، ومنها ما يترتب عليه ضرر على الآخرين، ولا ريب أن خطأك يكبر كلما عظم ضرره، وهو بالتصحيح أجدر. ومهما تكون درجة الخطأ فالرجوع عنه فضيلة، سواء كان في الدين أو في الدنيا، سواء كان في أصول الدين أو في فروع الدين، سواء كان في أمر مجمع عليه أو أمر مختلف فيه، سواء كان ضرره يعود عليك وحدك وسواء كان الضرر يعود على الآخرين، مهما يكن من أمر الخطأ ودرجته فالرجوع عنه فضيلة، والإصرار عليه رذيلة، والاعتراف به شجاعة، والتستر عليه نقيصة. الرجوع عن الخطأ خروج إلى الصواب، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. ومن أصعب الأمور أن يموت أحدنا وفيه أخطاء لم يستطع أن يصححها قبل الموت، لأننا غدا في الآخرة ذاهبون إن شاء الله تعالى إلى الجنة. اللهم أدخلنا الجنة برحمتك. يا أيها الإخوة، الجنة لا يدخلها إلا الطاهر، المعيوب لا يدخل الجنة. كل واحد بيموت في عيب ما بيفوت على الجنة، لأن الجنة دار كمال. في مشكلة كبيرة إذا مت أنت أو مت أنت أو مت أنا وفينا عيب. هلأ إن عملت من الصالحات ما الله به عليم، وأنت من المؤمنين ممن يشهدون شهادة الحق، إن شاء الله تعالى إن شاء الله أنت ذاهب إلى الجنة. لكن أن تذهب إلى الجنة وأنت معيوب ما بيمشي الحال. ما طريقة إزالة العيب في الآخرة؟ ما في إلا طريقة واحدة إن لم تكن الشفاعة، هذه الطريقة أن يغمس الرجل المرء في النار، نسأل الله السلامة، لأن النار تنقي الشوائب وتنقي العيوب وتخلص المعدن من آفاته. فتعالوا يا أيها الإخوة نسرع، مهما كان الخطأ عندك والإنسان على نفسه بصيرة، قبل أن تموت أن تنقي نفسك من الأخطاء، لأن أحدنا لا يستطيع ولا أن يغمس ولا لغمسة واحدة في نار جهنم، نسأل الله تعالى السلام لنا ولكم. لذلك كانت هذه السلسلة أخطاء شائعة. هذه هي المادة النظرية، درجات الخطأ. المادة العملية، أسواقنا مرآة ديننا. يسكن زهير منزلا بالأجرة، يدفع في مطلع كل عام أجرة العام كله، هكذا تم الاتفاق مع مالك العقار، لكن بسبب الأزمة وقع المنزل في منطقة خطر، وخرج سكان الحي الذي فيه المنزل بأكملهم من حيهم، وخرج معهم زهير وعائلة زهير ليبحث عن شقة سكنية جديدة. حاول استرداد بعض المال الذي أعطاه أجرة لصاحب العقار في مطلع العام من مالك المنزل، لكن المالك لم يرد له شيئا. أنا شو دخلني يا أخي؟ يعني أزمة نزلت على الكل، أنت صحيح دفعت، أنا صرفتون، ما بقدر رجع لك، بعدين أنت استأجرت في عقد. لم يشأ المالك أن يسأل أحلال أخذ بقية المال أو حرام؟ ما خطر لباله أنه هذا حلال لما حرام؟ زلمي بأول السنة بواحد الشهر بواحد واحد أعطاني 1,000,000 ليرة سوري أجار سنة، نحن الآن بالشهر 3 وقعت المنطقة في خطر، طلع أهل الحي، شو لي علاقة أنا؟ بعدين 1,000,000 شغلتهم أنا، 1,000,000 استخدمتهم، إن شاء الله بتهدى الأمور يا أخي وبيرجع، بس أنا رجع لك؟ ما برجع. لم يشأ المالك أن يسأل أحلال أخذ بقية المال أو حرام؟ فعدم الانتفاع بالعين المستأجرة لظروف قاهرة يثبت للمستأجر خيار الفسخ. بالشرع إذا أنت مأجر واحد عقار وحدث أمر قاهر، لم يستطع المستأجر أن يستفيد من عين العقار، من منفعة العقار، يثبت له في الشرع حق فسخ العقد. بيرجع لعندك بيقول لك يا أخي أنا استفدت 3 أشهر، اقطع أجرة 3 أشهر ورجع لي الباقي، سواء كان دافع أو سيدفع، هو بس بيطلع عليه أشهر الانتفاع لأمر قاهر كالذي يحدث الآن. نسأل الله عز وجل أن يعجل لنا بالفرج. عدم الانتفاع بالعين المستأجرة لظروف قاهرة يثبت للمستأجر خيار الفسخ، لأن محل العقد لم يعد صالحا لتحقيق المنفعة المنشودة وهي السكنة، وتحتسب الأجرة لما مضى وتسقط عن الباقي. لكن مالك العقار لم يتفطن إلى هذا الأمر. وحدة ثانية، تدير سعاد مركزا للحلاقة النسائية، تعمل عندها 9 فتيات. الشهر الماضي سقط جهاز تصفيف الشعر من يد الفتاة العاملة فكسر، غرمتها سعاد بثمنه لتكون أكثر حذرا في المرات القادمة. لم تفكر سعاد أن تسأل عن حكم تغريم الأجير الخاص ما تلف في يده. شو الحكم بالشرع إذا أنا عندي أجير وأتلف شيئا داخل العمل، هل يجوز أن أغرمه أو لا يجوز؟ ما خطر لباله يعني، بس هيك رفقاته بيعملوا، ما بده شيء يعني، البنت كسرت الجهاز، عشان مرة تاني تدير باله، خلص نخصم له من معاشه الشهري. الأجير الخاص في الشريعة لا يغرم إلا بالتعدي أو التقصير. إذا تعدت هالبنت تغرم، إذا قصرت تغرم، بس بدون تعدي وتقصير لا يجوز شرعا أن تغرم، والمال المأخوذ منه عند ذلك ظلم وحرام. إذا ما تعدى ولا قصر وغرمت أنا أكلت مالا حراما وهذا المال ظلم. بس سعاد ما بتعرف ولم يخطر في بالها أن تسأل. واحدة ثالثة، يتسلم سمير أعمال الطلاء بالأجرة وعنده مجموعة عمال يساعدونه. يبدأ سمير العمل في الشقة الأولى، فإذا جاءه من يطلب إليه عملا آخر أبرم معه الاتفاق وفرز للعمل في الشقة الثانية نصف عماله، فإذا جاءه عقد ثالث استلمه وجعل عماله أثلاثا، فإذا جاءه رابع استلمه وجعل العمال أرباعا، وهكذا. ولما لم يكن سمير مؤهلا لإدارة 4 ورشات تخرج كثير من أعماله غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها مع الزبائن، وكثيرا ما يتأخر في وقت التسليم، ومرارا ما يتخاصم مع الناس. يعلل سمير قبوله لعقود جديدة مع أنه متأكد من عدم قدرة ورشاته الإفاء بالعقود مع الزبائن بأن الله ساق له هذا الرزق، ولئن أجل الزبون إلى حين انتهائه من ورشاته الحالية فإن الزبون سيطير ويذهب إلى غيره، فدعه يعلق اليوم ثم أرضه غدا. لم يرد سمير أن يسأل أو أن يتعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بعمله. يا ترى حلال هذا الشيء؟ يا ترى حرام؟ بيجوز؟ ما بيجوز؟ المال اللي عم يأكله من الناس حلال لما حرام؟ هو عم بيدهن، بس هذا مال حرام لما حلال تبع الوشي رقم 5 و6 و7، ويلي بيجيب سطولة دهان بيحطهم اليوم بالشقة وبيغطله 4 أشهر لحتى يفوت الورشات الجديدة، بيقول لك مشغول، الله وكيلك شغلي الآخر فوق راسي، بيطفي جواله معك برد كمان. شو هذا المال الذي أخذه حلال أو يطعم أولاده حرام؟ يعني لم يخطر في باله أن يسأل. آخر واحدة اليوم، اشترى ياسر بضاعة نقد ثمنها واستلمها، أبقاها في مستودع البائع لأيام 3، دفع البضاعة، فرزت البضاعة له واستلمها، قال له زكاة خلي لي عندك بالمستودع 3 أيام بعدين باخذها، في عندي أمر. أصيب المستودع بحريق فتلفت البضاعة مع سائر موجودات المستودع. أراد ياسر استرجاع ماله وفسخ عقد البيع، إنه أخي البضاعة ما أخذتها أنا، رجع لي حقها. لم يعلم ياسر أن الحكم الشرعي في المسألة أن يد المودع لديه يد أمانة، فلا يغرم إلا بالتعدي والتقصير، والبائع لم يتعدى ولم يقصر، فلا يتحمل شيئا من الخسارة النازلة بياسر. يعني بهذه الحالة خلاص أنت استلمت البضاعة وأنا حاطط لك عندي إياها أماني، حرق المستودع كما حرقت سائر بضائعي، ما لك عندي ولا ليرة سوري على الإطلاق، أنا لم أقصر ولم أتعدى، يكفيني أنني وضعتها بالأمانة ثم نزلت هذه النازلة من دون تقصير مني. لكن الحقيقة هذا الرجل ياسر مهتم أنه طيب حلال حرام، بجوز طالبه ما بجوز. أيها الإخوة، الخطأ الذي وقع به ياسر ومالك شقة زهير وسعاد وسمير ويقع فيه كثير منا، أن الواحد فينا لا يتعلم أحكام الحلال والحرام المتعلقة بعمله قبل مباشرة العمل. يجب شرعا، يجب أن تتعلم أحكام الحلال والحرام المتعلقة بعملك قبل أن تنزل إلى العمل، كما أن صلاة الجمعة واجبة، كما أن الطهارة واجبة، كما أن صوم رمضان واجب، كما أن الزكاة لمالك النصاب عليه واجبة، أن تتعلم أحكام الحلال والحرام المتعلقة بعملك على أقل تقدير، واجب شرعا. ولا يعذر امرؤ فينا إن كان لم يتعلم ما دام في دار علم وفي دار إسلام. أجمع العلماء أن ما من فعل يصدر عن الإنسان إلا ولله تعالى فيه حكم، وأجمعوا أن على كل مسلم أن يعرف حكم الله ليطبقه، فإن كان العمل مسنونا أو مباحا أمضاه، وإن كان حراما أو مكروها تركه. ومن هنا وجب على المسلم أن يعرف أحكام الشرعية المتعلقة بعمله وسوقه التجاري، وتسمى فقه المعاملات المالية. إن الخطأ الشائع بيننا أن كثيرا منا لا يعرفون أحكام الحلال والحرام في أعمالهم، فيقعون في المخالفات الشرعية وهم لا يعلمون، مع أنهم يحافظون على الصلاة وعلى الصوم وعلى الزكاة وعلى بر الخلق. كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ينادي في السوق: لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه. وإلا أكل الربا شاء أم أبى. الربا يعني الحرام. لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه وإلا أكل الربا شاء أم أبى. وكان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يقول: من اتجر قبل أن يتفقه ارتطم بالربا ثم ارتطم ثم ارتطم. كل يوم بيوقع بحرام، كل يوم بيأكل حرام، كل يوم يعتدي على أموال الناس. السارق يعتدي على أموال الناس وهذا أمر ظاهر، لكن الحقيقة هذه الأمثلة الأربعة، الأربعة اعتدوا على أموال الناس بأمر ليس ظاهرا لهم. السبب عدم العلم، وهذا خطأ شائع. لذلك كما تطلب من ابنك أن يدرس في فرع علمي لأجل أن يتخرج في مهنة أو حرفة أو عمل، أطلب إليه أن يراجع في فقه الحلال والحرام في مسألة عمله، مثل ما تطالب نفسك في أن ترقي نفسك في الأمور الفنية في عملك. أطلب من نفسك أن تتعرف أحكام الحلال والحرام في مهنتك فقه المعاملات المالية. إذن الخطأ الشائع عدم التفقه بأمور الحلال والحرام بأعمالنا الخاصة. أقل شيء يعني أنا طبيب أسنان يجب شرعا أن أتعلم أحكام الحلال والحرام في طب الأسنان، ثم بعد هذا ممكن أن أتعلم باقي المهن. أنت محامي يجب شرعا أن تتعلم أحكام الحلال والحرام في المرافعات والمحاماة وما يتعلق بمسائل. أنت بائع، أنت مشتري، أنت مستأجر، أنت مؤجر، أنت مقاول، كلها لها أحكام. الحل المقترح، هذا هو الخطأ، هذه المادة النظرية وهذه المادة العملية، وهذا هو خطأ اليوم. ما هو الحل المقترح لتصحيح هذا الخطأ؟ أمامك واحد من أربعة أمور ممكن أن تأخذها كلها وهو أفضل شيء. ما استطعت ثلاث أمور أو اثنين أو واحد، بس يا جماعة مو معقول وقد نزلت الأزمة وأصابتنا بما أصابتنا أن نبقى على ما نحن عليه في أسواقنا التجارية، كأننا لم نفهم لما نزل هذا البلاء. مطلوب منا حلول مقترحة. واحد، اقرأ كتابا على الأقل، كتاب واحد على الأقل في فقه المعاملات المالية، والأفضل أن تكون القراءة على يد عالم ثقة. هذا حل مو صعب، يسير، ممكن تقتني كتابا، اسأل ما الكتاب المناسب، تشتري تقرأه، يبقى عندك مرجعا، احتجت مسألة تفتحه. لا تحفظه، ما مطلوب منك أن تكون حافظا له، بس أقل شيء تستعرض المسائل، ثم إذا احتجت مسألة ترجع تفتح الكتاب، والله هذا بيجوز أو هذا ما بيجوز. حل آخر، اخضع لدورة في فقه المعاملات المالية. هذا مشروع أيها الإخوة، إصلاح الأسرة ومشروع إصلاح الأسواق التجارية نحن ماضون به إن شاء الله 15 سنة، مضت منها 5 وبقيان 10 ونحن مستمرون. من جملة هذا المشروع صنعنا دورات بفقه المعاملات المالية، وكنا قد أبرمنا واحدة من الدورات في هذا المسجد وواحدة في مسجد آخر، وسننتقل بها ما استطعنا يعني إلى أن تصل إلى أكبر شريحة منا، حتى يخف هذه عدم المعرفة بأمور الحلال والحرام. ومن أراد أن يساعد فليساعدنا، لأن الأمر كبير جدا وبحاجة إلى جهود كبيرة. اخضع لدورة في فقه المعاملات المالية. حل ثالث، اتخذ لنفسك مرجعا للمعاملات المالية. كثير منا له مرجع قانوني ما بيوقع عقد لحتى يبعثه للمحامي إنه أستاذ في شيء، يعني هذا بيقول له القانون يزيد كذا، أنقص كذا، أضف شرطان، أبعد مادة، هذه المادة تجعلك في إرباك لاحقا. ما حدا بيناتنا بيوقع عقد بدون ما يسأل المحامي، إلا أن يكون سامحني يعني لا يعرف من العلم ولا العمل شيئا. كثير منا له مرجع مالي ما بيبرم دفاتره المالية ولا بيبرم عقوده المالية حتى يسأل مستشاره المالي. المحاسب يا أخي، مختص الإدارة المالية، شو رأيك؟ صح؟ خطأ؟ إيم؟ امحي؟ زيد؟ نقص؟ مظبوط؟ مو مظبوط؟ لازم نغير شيء؟ طبعا اللي ما بيشتغل هالشغلة بالأمور المالية معناته ما يعني هو يحبو حبوا في هذه الحياة العملية، وإلا الإنسان الكبير، الإنسان الذي له أهمية وعمله مهم، له مستشار مالي. طيب، اتخذ لنفسك مرجعا شرعيا للمعاملة المالية. لما بيكون في عقد جديد، طريقة توظيف جديدة، خذ العقد وخذه لهذا المرجع، قل له أنا هذا العقد وقع أو لا، افعل أو لا أفعل. عالما ثقة ترجع إليه عند الحاجة، تسأله وتعمل بقوله في مسائل الحلال والحرام في معاملاتك المالية. وهناك واحدة رابعة تتقاطع مع هذه الثلاثة، احضر درسا أسبوعيا في فقه المعاملات المالية. إذا سمعت بدرس معقود لفقه المعاملات المالية التحق به ولو بالجمعة ساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. الله أكبر. التاجر الصدوق الأمين، بس حتى يصير صدوق أمين بده فقه معاملات مالية، حتى يصير صدوق أمين بده دورات معاملات مالية فقه، حتى يصير صدوق أمين بده مرجع يقول له صح وخطأ، حلال وحرام. التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. نسأل الله تعالى أن يعيننا على كل خير، وأن يصرف عنا كل سوء، وأن يصحح أقوالنا وأفعالنا حتى يعجل لنا بالفرج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.